الله على صحبه من الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا توقفنا بالمرة السلام على رسول الله على صحبه من الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا توقفنا بالمرة السابقة عند التدليل الأخير في هذا الباب، وهو كتاب التوحيد. والمصنف رحمه الله استدل على هذا الباب بأدلة من القرآن. قالوا أريده من الله تعالى خلق الطاعة وعبد الله وأمر الرسل بحديث واحد في هذا الباب، وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، إذا يتكئوا. تبشر بها معاذ عند موته تأثما. هذا الحديث كثير فقه من بداية هذه المسائل التعريف لهذا الصحابي الجليل معاذ بن جبل إمام العلماء وحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، إني أحبك في الله. يرجعوا إليه في سبحانه وتعالى أنه مات وقيم سنة بطاعون الشام، طاعون عموات، مات هو وابنه وزوجتيه، ومات فيه أبي عبيدة بن الجراح أيضا، وكان أمير الشام. فلما مات ولى معاذ رضي الله عنه على الشام، فتوفي معاذ رضي الله عنه في طاعون عموات. وكان معاذ رضي الله عنه يعني جميل الطلعة، وكان براق الثنايا، وكان طويلا، وكان جعدا قططا، كان شعره خشن، مع أنه كان أبيض اللون طويل، لكن كان خشن الشعر، براق الثنايا يعني الأسنان، وكان إذا تكلم كأن حبات اللؤلؤ تتقاطر من فمه رضي الله عنه. جاء في ترجمة معاذ رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا عبد الرحمن، وأسلم وهو ابن 18 سنة، وشهد العقبة مع 70 الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، لأن معاذ أنصار، فشهد مع الأنصار بيعة العقبة بمنى، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، وكانوا 70 رجلا من الأنصار، وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأردفه النبي صلى الله عليه وسلم وراءه كما في هذا الحديث. أردفه يعني أركبه خلفه، وهذه منزلة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك بكل الناس، وإنما فعل ذلك لعبد الله بن جعفر والفضيل بن عباس وأسامة بن زيد ومعاذ بن جبل، وكلهم أصحاب منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن جعفر بن جعفر بن أبي طالب جعفر الطيار الذي استشهد يوم مؤتة، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفضيل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس ابن عبد المطلب، وهو أخو لعبد الله بن عباس رضي الله عن الصحابة أجمعين، وأسامة بن زيد ابن زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن حبه، فزيد كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيد استشهد يوم موته أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس فيما نعى فيه أصحاب مؤتة، فجمع الناس، كانت المعركة ما زالت دائرة، وبينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة 20 يوما، ففي وقت المعركة قال ألا أنبئكم بجيشكم؟ أخذ الراية زيد فقتل، ثم فاستغفروا له، ثم أخذ الراية عبد الله بن جعفر فاستشهد وأشهدوا أنه شهيد فاستغفروا له، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فاستشهد فاستغفروا له، ثم أخذها سيف من سيوف الله بغير إمرأة ففتح الله على يديه، فكان خالد بن الوليد رضي الله عنه، وسمي من يومها سيف الله. فهذه المعركة قتل فيها 3 أمراء، الأول كان زيد بن حارثة، وكان يعني لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة على ابن عمه جعفر بن أبي طالب، فقال جعفر يا رسول الله ما كنت أنتظر أن تؤمر علي زيد، فقال انتظر لعله خير. فقتل زيد في هذه المعركة، ثم قتل عبد الله بن جعفر، قتل جعفر بن أبي طالب، فكان يحمل الراية بيمينه فقطعوا يمينه، حملها بيساره فقطعوا يساره، حمل الراية بعضديه فقطعوا رأسه فسقطت الراية، فأخذها عبد الله بن رواحة رضي الله عنه بعد أن تقاعد، ثم أخذها وقتل، ثم أخذها خالد بن الوليد رضي الله عن الصحابة أجمعين. وسمي جعفر الطيار لأن الله سبحانه وتعالى أرسله جناحين بدلا من يديه اللتين قطعتا في هذه المعركة. وكانت هذه بداية المعارك خارج نطاق الجزيرة، لأن المسلم كان ذكرنا عينه على العالمية، لأن هذا الدين دين عالمي كما قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبعد أن استقرت للنبي صلى الله عليه وسلم جزيرة العرب أرسل إلى الروم ليقاتلهم في بلادهم، فكانت أول غزوة لمقاتلة الروم هي غزوة مؤتة والتي خرج فيها هؤلاء الصحابة وقتلوا في هذه المعركة. فالمقصود أن الذين أردفهم خلفه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أصحاب منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن بعد غزوة تبوك. غزوة تبوك كانت في العام 9 من الهجرة النبوية الشريفة، وهي غزوة قادها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وكانت الغزوة الثانية في مقاتلة الروم. وعسكر النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك شهر، ففروا الروم من المعركة، وانتظرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعودوا فلم يعودوا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إليه اليهود من تيماء فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلوا على صلح بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعثه إلى اليمن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب، بعثهم جميعا إلى اليمن، وكانوا دعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وأكلم ملوك اليمن بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث أرسل معاذ إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله، وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه توحيد الله، فإنهم أطاعوا لذلك فعليهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وفرائهم وأموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وكان معاذ وأبي موسى وعلي يدعون إلى الله سبحانه وتعالى في اليمن، ويتعلمون أن أبو موسى وعلي رضي الله عنه وأبو موسى الأشعري أتيا من اليمن في حجة الوداع، فحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. كان عليا قدما من اليمن ومعه 37 بدنة ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية إلى البيت الحرام، هدية مالي والكعبة. والنبي صلى الله عليه وسلم ينساق 63 بدنة، فذبحها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فكان مجموع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به من المدينة وما جاء به عليه من اليمن 100 بدنة، 100 سعير. ذبح النبي صلى الله عليه وسلم منها 63 بدنة بيده، ثم أعطى السكين لعلي فأكمل المئة، فذبح عليه 37 بدنة بعد البذل التي ذبحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس ثمت علاقة يعني موجودة بسن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة، وفي حجة الوداع ذبح 63 بدنة صلى الله عليه وسلم بيده، ثم أعطى عليه المسكين فأكمل 100 رضي الله عنه. وكان أبو موسى جاء أيضا مع علي في هذه الحجة ولكن لم يسق هديا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أحللت؟ قال: أحللت. قلت: اللهم إهلالك كإهلال نبيك. فقال له: طب البيت وافع بين الصفا والمروة ثم حل. فأمره بالحل مع أنه لم يأمر عليا بذلك، فقال له: لا تحل فإني سقت الهدي. فكان أبو موسى وعلي رضي الله عنهما أتى من اليمن، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، وكان معهم معاذ بن جبل رضي الله عنه، هذا الفتى الأنصاري الذي كان له هذه المنزلة العظيمة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيدل على هذه المنزلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شيعه إلى اليمن فركب معاذ على الدابة على الناقة، والنبي صلى الله عليه وسلم مشى بجواره ينصحه ويأمره بما يفعل في اليمن. كان النبي صلى الله عليه وسلم ماشي على رجليه تحت بجوار الناقة ومعاذ فوق الناقة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه. هذا كان يعني منزلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. وكان معاذ له 3 أولاد: عبد الرحمن وقتل ومات معه بطاعون عمواس، وكان له ابنة هي أم عبد الله، وولد آخر لم يذكر اسمه. وأما صفة معاذ فكما جاء في صفته قال: أبي بحرية دخلت مسجد حمص فإذا أنا بفتى حوله الناس جعد قطط. الجعد هو شعر خشن، والقطط إما أن يكون جعد حسن الشعر حسن الجعودة يعني، أو جعد يعني شديد الجعودة يعني شعر خشن شديد الخشونة. قال: فإذا تكلم كأنما يخرج من فيه نور ولؤلؤ. فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه. وعن أبي مسلم الخولاني قال: أتيت مسجد دمشق فإذا حلقة فيها كهول من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الكهول يعني الرجال الكبار مش العجائز، يعني الكبار بعد سن الشباب يكون إليه الكهولة، يعني ممكن الكهولة تكون بعد 30، يكون في سن 30 و40 يكون كهل، بخلاف الشيخ. الشيخ يكون بعد إيه؟ بعد الكهولة. الإنسان يمر بالطفولة يكون طفلا ثم صبيا ثم شابا ثم كهلا ثم شيخا ثم شيخا. فقال فإذا حلقة فيها سهول من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا شاب فيهم أكحل العين براق الثنايا، كلما اختلفوا في شيء ردوه إلى الفتى. قال قلت لجليس لي من هذا؟ قال هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه. حديث أبي مسلم هو إدريس الخولاني. قال فقلت آتيه في الصلاة التي بعدها مهجرا، يعني آتي المسجد مبكرا فأنتظره في المسجد وأكلمه. فقال فهجرت في الصلاة التي بعدها، يعني جئته قبل الأذان بوقت، فهجرت في الصلاة التي بعدها إلى المسجد لكي ينتظر معاذ عندما يأتي فيكلمه وحده يعني. قال فوجدته قائما يصلي، وجدت معاذ قائما يصلي، يعني سبق الجميع رضي الله عنه. انتظرت حتى فرغ من الصلاة فأتيته من كل الوجه فقلت إني أحبك بالله. فقال يا الله، قلت يا الله، قال يا الله، قلت يا الله، إلى آخر الحديث. فهذا كان معاذ رضي الله عنه في الصفة. معاذ كان طويل، كان لو شعر خشن كان أبيض اللون رضي الله عنه، وكان براق الثنايا الأسنان يعني، وكان رضي الله عنه على علم غزير جدا ومات صغير رضي الله عنه. وده مثال من أمثلة علو الهمة، يعني حصل في هذا العمر اليسير ما لا يحصل غيره في الأعمار الطويلة. وكذا كان هناك علماء كثيرين يعني حصلوا في زمن يسير ما لا يحصله غيرهم في أعمار طويلة. فإمام النووي رحمه الله مات وهو 46 سنة وملأ أرباط الأرض علما رحمه الله، ومن أنفع ما خلفه شرحه لصحيح مسلم رحمه الله. أما زهد معاذ رضي الله عنه، فعن مالك الداري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ 400 دينار فجعلها في سرة، فقال للغلام اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح ثم كله ساعة، يعني انتظر عنده ساعة في البيت حتى تنظر ما يصنع. فذهب الغلام، قال يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك. قال يعني أبي عبيدة وصلاه الله ورحمه ورحمه، ثم قال تعالي يا جارية اذهبي بهذه السبعة إلى فلان، وبهذه الخمسة إلى فلان، وبهذه الخمسة إلى فلان حتى أنفذها. فرجع الغلام إلى عمر فأخبره فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل رضي الله عنه. فقال اذهب بها إلى معاذ بن جبل وكله في البيت ساعة حتى تنظر ما يصنع. فذهب بها إليه، قال يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال رحمه الله ووصله، تعالي يا جارية اذهبي إلى بيت فلان بكذا، اذهبي إلى بيت فلان بكذا. فاطلعت امرأته فقالت ونحن والله مساكين فاعطنا، ولم يبقى في الخرقة إلا ديناران، فدحى بهما إليها، يعني ألقاهما إليها. فرجع الغلام إلى عمر فأخبره بذلك، فقال إنهم إخوة بعضهم من بعض. وأما ورعه رضي الله عنه، عن يحيى بن سعيد قال كانت تحت معاذ بن جبل امرأتان، فإذا كان عند إحداهما لم يشرب في بيت الأخرى الماء، وذلك حرصا على العدل بين النساء. فكان إذا كان في يوم إحداهما لم يشرب في بيت الأخرى الماء. وعن يحيى بن سعيد أن معاذ بن جبل كان له امرأتان، فإذا كان يوم إحداهما لم يتوضأ في بيت الأخرى ثم توفيت في السقم في المرض الذي كان بالشام الطاعون عمواس الذي كان بالشام والناس في شغل فدفنتا في حفرة فأسهم بينهما أيتهما تقدم في القبر أسهم بينهما أقرع بينهما حتى يعدل حتى في أيهما تدفن أولا وذلك كان من ورعه وحرصه على امتثال الشرع حنيف رضي الله عنه أما عبادته رضي الله عنه فعن ثور بن يزيد قال كان معاذ بن جبل إذا تهجد من الليل قال اللهم قد نامت العيون وغارت النجوم وأنت حي قيوم اللهم طلبي للجنة بطيئ وهربي من النار ضعيف اللهم اجعلني عندك هدى ترده إلي يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وكان رضي الله عنه صواما قواما فلما قبض بكى رضي الله عنه فظنوه يبكي جزعا خوفا من الموت فقال إنما أبكي ظمأ الهوازن وصيام ظمأ الهوازن وقيام ليالي الشتاء الباردة ومزاحمة العلماء بالركب وهو كان إمام العلماء رضي الله عنه يقول ومزاحمة العلماء بالركب في طلب العلم والحرص عليه فيبكي أشياء يحرم منها بعد الموت إن بعد الموت ليس هناك عمل فانظر الإنسان كيف يجد حلاوة العبادة يعني إنسان المنافق إلى المؤمن بهذه الدرجة المنافق يجد العبادة ثقيلة جدا يقول ربنا سبحانه وتعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا مالت إلى الغروب قام فنقرأ أربعا يعني العصر لا يذكر الله فيها إلا قليلا فهذا حال المنافقين فذا حال المنافق إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وبعض الناس يكون يعني في شبه من أهل النفاق من عبادة عنده ثقيلة يتثاقل وده الحس اللي بيقيس به الإنسان الترمومتر بيقيس به الإيمان يعني مثلا عندما يؤذن للصلاة تجد أناس أتوا إلى المسجد قبل الصلاة وأناس أتوا عند الأذان وأناس سمعوا الأذان فتوضأوا ثم نزلوا إلى المسجد وأناس نزلوا عند الإقامة وأناس أدركوا الركعة الأولى والركعة الثانية والركعة الثالثة والرابعة وأناس جاءوا بعد الإيه؟ بعد الصلاة وأناس صلوا في بيوتهم وأناس جمعوا بين الصلوات وأناس تركوا الصلاة فشوف هذا الترمومتر تقيس به الإيمان مدى الاستجابة عندما أنت تعرف مواعيد الصلاة فتأتي المسجد قبل أن يؤذن للصلاة وتأتي متوضئا وتقطع الخطوات وتكون مهجر إن الإنسان يكون يوم القيامة أقرب إلى الله بمجيئه إلى المسجد جاء عبد الله بن مسعود إلى المسجد يوم الجمعة فوجد في المسجد ثلاثة فقال لا بأس أن يكون بيني وبين الله ثلاثة أي أنا برضو قريب من الله سبحانه وتعالى يكون بيني وبين الله ثلاثة فإذا التهجير إلى الصلاة يقربك من الله وبقدر ما تهجر وتأتي مبكرا تكون قريبا من الله سبحانه وتعالى أيضا خاصة صلاة الجمعة فإنك إذا أتيت في أول ساعة طبعا العلماء قسموا الساعات إلى ست ساعات وهي الفترة من طلوع الشمس إلى وقت الظهر هذه ست ساعات الساعة الأولى من أتى فيها فكأنما تقرب ببدنة يعني ببعيرة ومن جاء في الثانية فكأنما تقرب ببقرة ومن جاء في الثالثة فكأنما تقرب بشاة ومن جاء في الرابعة فكأننا تقرب بدجاجة، ومن جاء في الخامسة فكأننا تقرب ببيضة. وفي رواية على تقسيم هذه إلى ست، أنه فيه يعني قبل الدجاجة فيه شيء خلاف الدجاجة، يعني يقال بطة في بعض الروايات، على أنه يكون هذه تقسيم الست ساعات. أما إذا صعد الإمام المنبر فلا يكتب الإنسان في سجلات الأفاضل، يعني الإنسان يكتب له الجمعة، حتى لو أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام تكتب له الجمعة، ولا يؤاخذ على أنه تارك للجمعة، لا يحاسب على أنه تارك للجمعة، لكن لا يكتب في سجلات الأفاضل، لأن الملائكة تقف على باب المسجد تسجل الداخلين إلى أن يصعد الإمام يغلق السجلات. أي سجلات تغلق؟ سجلات الأفاضل، أجاويد، أفاضل الناس. لكن في السجلات الثانية مفتوحة على اليمين وعلى الشمال قاعدة ملكان مسجلات، هذا ما لدي عتيد، يعدون السجلات يوم القيامة موجودين، هذه السجلات مفتوحة يكتب فيها. إنما سجلات الأفاضل، أفاضل الناس، تغلق بعد ما يصعد الإمام المنبر. الناس تأتي بعد ذلك وتصلي، لكن ما سجلت في هذه السجلات اللي هي أفاضل الناس وأقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فمعاذ رضي الله عنه الرجل يعني أبي مسلم الخولاني قال أتيه مهجرا في الصلاة التي بعدها، فأنتظر في المسجد، فإذا قال في المسجد يصلي ما يسبق أحد إلى الله، لا يسبق أحد إلى الله، فهجر إلى المسجد. فكان المعاذ رضي الله عنه كثير الطاعة كثير العبادة، قال عند موته إنما أبكي ظمأ الهواجر، يعني العطش الذي أجده في الصيام في أيام الصيف الطويلة شديدة الحرارة، فكان يصوم هذه الأيام لظمأ يوم القيامة، يعني لحر يوم القيامة، ليدفع الله عز وجل عنه حر يوم القيامة. وقال إنما أبكي ظمأ الهواجر وقيام ليالي الشتاء باردة، ليالي الشتاء طويلة وباردة، وكان يقوم الليل كله في الشتاء مع شدة البرودة، لكن كان يجد متعة فيها. شوف الفرق بين أنك تتلذذ بالعبادة وأنك تستثقل العبادة. الذي يتلذذ بهذه العبادة هو الذي يجد حلاوة الإيمان. يعني كلنا بنصلي وبنصوم ونفعل كثير من العبادات، لكن لا نجد حلاوة العبادة ولا نجد حلاوة الإيمان ولا نجد حلاوة الإيمان، لأن الحلاوة الثمر لا تجدها أنت بمجرد أن تزرع الحبة أو تنبت الشجرة أو يصبح لها ساق أو فروع أو أوراق، لابد أن تزهر ولابد أن تثمر ولابد أن تجد الحلاوة في الثمر، وهذا يكون عند اكتمال الشجرة. فشجرة الإيمان تضرب بجذرها في قاع القلب، ثم يتبع الساق إلى أعلاه وتنتشر الفروع في القلب، ثم يزهر يورق، ثم يزهر ثم يثمر، ثم تجد الحلاوة في الثمر، عند ذلك يجد حلاوة الإيمان. وقبل ذلك لا يجد الإنسان حلاوة الإيمان، ممكن يكون عنده أصل الإيمان وعنده عبادات كثيرة، لكن لا يجد طعم الإيمان ولا يجد حلاوة الإيمان. لماذا؟ لأنه لم يكتمل الإيمان عنده بعد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. واحد يدخل الصلاة عايز ينتهي منها، حد يخرج منها، وبعدين يقول لك الإمام طول، وشوف الساعة كام، وشوف كذا، وبقالنا قد إيه، والخطيب طول، والإمام طول، والصلاة طولت، وبين الأذان والإقامة طولت، والناس وراها مشاهد، ما بيعيش الحياة الإيمانية، ما بيعيش اللحظات اللي بيكتسب فيها الحلاوة. يعني لو واحد متواجد في مكان بيحبه أو بياكل أكلة بيحبها يبقى مش عايز ينتهي منها، أو حتى بيقابل ناس بيحبهم يبقى مش عايز الجلسة تنتهي. لكن أنت تدخل المسجد وفي رأسك متى تخرج منه، يعني أنت من دخولك المسجد عمال تفكر أنت تخرج من الإيه؟ من المسجد، لأن ما يشغلك هو الذي خارج المسجد، مع أنك عندك شيء من الإيمان دفعك إلى أن تأتي. لا يقول انه ليس هناك ايمان، بل هناك ايمان موجود، هذا الإيمان هو اللي دفعك أن تأتي إلى المسجد، لكن ما زالت الشواغل الموجودة أنت لا تؤثرها على بعض الأمور الإيمانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، أرحنا يجد راحته إليه في الصلاة، ويقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. ومعاذ يقول إننا أكل ظمأ الهواجس، يعني مش حصوم في الجنة، وقيام ليالي الشتاء الباردة برضه مش هكون في الجنة، ده أنا كنت بتمتع في إيه؟ في الصيام وفي القيام، في الصيام وفي القيام، ومزاحمة العلماء بالركن. فإذا مات الإنسان انقطع عمل. وقال له أبو موسى الأشعري وهو في اليمن، قال له يا معاذ إني أقوم أول الليل ثم أنام آخره. فقال له معاذ أما أنا فأنام أول الليل ثم أقوم آخره، فأحتسب نومتي وأحتسب قومتي. يعني أبو موسى رضي الله عنه يقول له أنا بنام أول الليل، بنام بصلي أول الليل، وأفرغ لما أفرغ من الصلاة أنام. فمعاذ رضي الله عنه فقيه، فقال له أما أنا فأنام أول الليل وأقوم آخره، فأحتسب نومتي إن أنا بنام عشان أستريح عشان أقوم أصلي. يعني النومة دي هتخدم الإيه؟ بالعبادة، هتبقى وسيلة إلى إتمام العبادة على وجه حسن. فأحتسبها تبقى الوسيلة تاخد حكم الإيه؟ الغاية. الوسيلة تاخد حكم الغاية. فأحتسب نومتي وأحتسب قومتي. يعني أجعل النوم عبادة وقيام إيه؟ عبادة. فقال فأحتسب نومتي وأحتسب قومتي. وهذا مما كان عليه من العبادة رضي الله عنه. أما جوده وكرمه رضي الله عنه، يعني ابن كعب بن مالك قال كان معاذ بن جبل شابا جميلا سمحا من خير شباب قومه، لا يسأل شيئا إلا أعطاه، ما حدش يسأله شيء إلا يعطيه، حتى كان دينا أغلق ماله من كثرة هذا الأمر استدان عشان يعطي الناس، فدان دينا أغلق ماله. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلم غرماءه أن يضعوا له شيئا، يضعوا شيء من الدين. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم كلمهم فلم يضعوا له شيئا، لأن الدائنين كانوا يهود، فلم يبرح حتى باع ماله فقسمه بين غرمانه. فقال معاذ لا مال له، باع الحدائق والبيوت وكل شيء عشان يعطي غرماءه، وهذا لم ينفقه على نفسه، وإنما كان ما يسأل أحد شيء إلا أعطاه من جوده رضي الله عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وهذا في فضله رضي الله عنه. ولما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه، ومعاذ راكب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته. فلما فرغ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك تمر بمسجدي هذا وقبري. فبكى معاذ خشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة، فقال إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. وعن شهر بن حوشب قال قال عمر بن الخطاب لو استخلفت معاذ بن جبل فسألني عنه ربي عز وجل ما حملك على ذلك، لقلت سمعت نبيك صلى الله عليه وسلم يقول إن العلماء إذا حضروا ربهم عز وجل كان بين أيديهم رطوة بحجر، يعني كان معاذ أمامهم برمية الحجر. وعن الشعبي قال حدثني فروة بن نوفل الأشجعي قال قال ابن مسعود إن معاذ بن جبل كان أمة قانتا لله حنيفا. فقيل له إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، فقال لا نسيت، هل تدري ما الأمة وما القانت؟ فقلت الله أعلم. فقال الأمة الذي يعلم الناس الخير، والقانت المطيع لله عز وجل وللرسول. وكان معاذ يعلم الناس الخير وكان مطيعا لله عز وجل ورسوله. وعن شهر بن حوشب قال: كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام إذا تحدثوا وفيهم معاذ نظروا إليه هيبة له. ومن مواعظه رضي الله عنه قال أبو إدريس الخولاني أن معاذ بن جبل قال: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق والصغير والكبير والأحمر والأسود، فيوشك قائلا أن يقول: ما لي أقرأ على الناس القرآن فلا يتبعوني عليه، فما أظنهم يتبعوني عليه حتى أبتدع لهم غيره. إياكم وإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالا، وأحذركم زيغا، وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان يقول: علي في الحكيم كلمة الضلال. وقد يقول المنافق كلمة الحق: تقبل الحق، فإن على الحق نورا. قال: وما يدرين رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلال. قال: هي كلمة تنكرونها وتقولون: ما هذه؟ فلا يثنيكم، فإنه يوشك أن يفيد ويراجع بعض ما تعرفه. يعني مقصوده أن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال يعرفون بالحق. فإذا سمعتم من بعض الناس ويكون حكيم وعالم وشيخ وغير ذلك ما تنكرونه، فلا تقولون: لا ننكره، قاله فلان. لا، الحق لا يعرف بالرجال، لكن الرجال يعرفون بالإيه؟ بالحق. وقال المنافق قد يقول كلمة حق، فاقبلها منه، كما قال ابن مسعود: إذا جاءني كافر بحق قبلته منه. قالوا: كيف تعرف أنه حق وقد أتى به كافر؟ قال: إن على الحق لنور، إن على الحق لنور. والله سبحانه وتعالى صدق بالقيس وكانت كافرة لما قالت كلمة الحق. وقال سبحانه وتعالى هي لما قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال الله تعالى: وكذلك يفعلون. صدق على كلامها وكانت كافرة، لم يرد كلامها لكونها كافرة، إنما إذا قال الحق يقبل الحق من كل من أتى به. الإنسان ينبغي أن يكون نظره ليس على القول، وإنما نظره على القول. إذا كان قول حق فيقبل. يعني لو واحد كافر وجد على نقرة مثلا فقال لك: قم صلي، يقول له: أنت كافر مثلا، فتقول له: يقول كلمة حق، بدأ منه ثم انصحه أنت بعد ذلك بكفره، لكن أنت رد كلامه لكونه كافر هو يقول حق. ينبغي أن تقوم إلى الصلاة. فإذا جاء الكافر بحق نقبله منه، أما إذا جاء حتى المؤمن لو جاء بباطل ما نقبله منه، لأن الحق لا يعرف بالرجال، لكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. يعني أنت لا تقول أن هذا حق لكون فلان يقوله، وإنما أنت تقول: فلان هذا يقول الحق. فيشتهر بالإيه؟ هو يشتهر بالحق، لا يشتهر الحق به، لا يشتهر بالإيه؟ الحق به. فالإنسان إذا كان يقول حق يشتهر، يقول: فلان هذا يقول الحق، لكن لا يقال أن هذا حق لكان فلان هو الذي يقول. وكل يؤخذ من قوله ويرد كما قال إمام مالك رحمه الله إلا صاحب هذا القدر، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن سلمة قال: قال رجل لمعاذ بن جبل: علمني. قال: وهل أنت مطيعي؟ قال: إني على طاعتك لحريص. قال: صم وأفطر، وصلي ونم، واغتسل ولا تأتم، ولا تموتن إلا وأنت مسلم، وإياك ودعوة المظلوم، وإياك ودعوة المظلوم. وعن معاوية بن قرة قال: قال معاذ بن جبل لابنه: يا بني، إذا صليت فصلي صلاة مودع، لا تظن أنك تعود إليها أبدا، واعلم يا بني أن المؤمن يموت بين حسنتين، حسنة قدمها وحسنة أخرها. يعني حسنة دفعها وبيحتسب حسنة كانها يعملها، يعني هو بين فاعل ومنتوي، يعني يفعل خير وينتوي ليه الخير، يعني بيقول انا افعل كذا وبعد شويه اعمل كذا وبعد شويه اعمل كذا، كله في الايه في الخير. فيغوط بين حسنتين، بين حسنه فعلها وحسنه انتواها، فياخذ ايه ادي واحد، فياخذ هذه الحسنه التي انتواها. فدائما الانسان يصطحب النوايا الحسنه. وعن ابي ادريس الخولاني قال قال معاذ انك تجالس قوما لا محاله يخوضون بالحديث، فاذا رايتهم غفلوا فارغب الى ربك عند ذلك رغبات. انت تسبح وتذكر ناس تكلمه بعضهم يخوض في بعض الايه الحديث، انت ترغب الى الله واذكر الله سبحانه وتعالى. وعن محمد بن سيرين قال أتى رجل معاذ بن جبل ومعه أصحاب يسلمون عليه ويودعونه، فقال إني موصيك بأمرين إن حفظتهما حفظ، إنه لا غنى بك عن نصيبك من الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أفقر، فآثر من الآخرة على نصيبك من الدنيا حتى ينتظمه لك انتظاما فتزول به معك أينما زلت، يعني حيثما ذهبت يكون معك نصيبك من الآخرة. يقول نصيبك من الدنيا مدركك لا محالة، اللي ربنا كتبه مدركك لا محالة، بأقل الكد بأقل التعب تدرك نصيبك من الآخرة بأقل العمل، لأن هذا يدركك لا محالة، لا تموت نفس إلا وقد استوفت رزقها وأجلها. وأنت أفقر إلى نصيبك بالإيه؟ في الآخرة. قل هذا منك على بال وأنت حريص عليه، وحيثما رحت أو جئت أو ذهبت أو زلت فينبغي يكون حرصك عليه على نصيب الآخرة، وأنت تعمل لما يكون بعد الموت. وعن الأسود بن هلال قال كنا نمشي مع معاذ فقال اجلسوا بنا نؤمن ساعة، اجلسوا بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله عز وجل ساعة. وعن أسعد بن سليم قال سمعت ربيعة بن حيوان عن معاذ بن جبل قال ابتليتم فتنة الضراء فصبرتم وستبتلون بفتنة السراء، وأخوف ما أخاف عليكم فتنة النساء، إذا تصورنا الذهب ولبسنا رياض الشام وعصب اليمن فأتعبنا الفتى وكلفنا الفقير ما لا يجب. أقول إياكم وفتنة النساء إذا تصورنا الذهب، يعني النساء لبسنا الإيه؟ الذهب، تصورنا الذهب اللي هو صور الذهب، ولبسنا رياض الشام اللي هو العباءة اللي هي قطعة واحدة تلبسها المرأة في الشام، وعصب اليمن أيضا ثياب اليمن، يعني هذا من الملابس الغالية، إذا لبست المرأة مثل هذه الثياب غالية الثمن ولبست الذهب الكثير في أيديها، فإنها عندما يتقدم لها الفتى فإنها تتعب في الإيه؟ في الصداق، تطلب صداقا كبيرا فتتعب الإيه؟ الفتى وتكلف الفقير ما لا يجب، تكلف الفقير ما لا يجب. عند ذلك يحدث في المغالاة في المرور، يحدث في النواة تخلف في الزواج، إذا حدث هذا يعني التقصير في الزواج أو التخلف أو قلة الإقدام على الزواج ينتشر الفواحش، ينتشر بذلك الفواحش. أما مرضه رضي الله عنه فعن طارق بن عبد الرحمن قال وقع الطاعون بالشام فاستغرقها، يعني انتشر في الشام كلها، فقال الناس ما هذا إلا الطوفان، قالوا ذا إيه طوفان لم يبقي أحد، تعرفون الطاعون ده اللي عمر كان خارج إلى الشام هو وأبي عبيدة، فرجع عمر رضي الله عنه من قبل أن يدخل الشام، فقالوا له أتفر من قدر الله؟ قال إنما أفر من قدر الله إلى قدر الله، أفر من قدر الله إلى إيه؟ إلى قدر الله، المرض قدر الله والعافية قدر الله، والعافية قدر الله، وهذا أخذ بالأسباب، أخذ بالأسباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول البلد التي فيها الطاعون والخروج من البلد التي فيها الطعام، فلا يجوز لأهلها أن يخرجوا منها. إذا جاء الطعام في بلد لا يجوز اللي هو يسمون الحجر الصحي أو البلد الموبوءة، فيضرب عليها حاجز لا يجوز لأهلها أن يخرجوا منها، هذا يؤدي إلى انتشار المرض في البلاد الأخرى، ولا يجوز لمن خرجها أن يدخل إلى هذه البلاد. وهذا أول ما يعرف الحجر الصحي، هذا أول ما يعرف بالحجر الصحي كان في الإسلام بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيها شكل حديث كثيرة طبعا في الطهارة والمحافظة على البيئة وغير ذلك، الأشياء اللي هم يفتخروا الآن بها هي أصلا تشريعات الإسلام، تشريعات الإسلام يعني يستلم نهى عن البول في الماء الراكد ونهى عن التغوص فيه. ها؟ وهذا لو أنتم نظرتم لهذا تجدون أن لو أن الناس امتثلوا هذا الأمر لا يمكن أن يكون هناك مرض خطير مثل البلهارسيا الذي أدى إلى إهلاك الكبد وإحداث دواني المريض وغير ذلك، ويقتل الناس أو يتبول دم في البول أو في الإيه؟ أو في المرافق. ولا يمكن أن تتحول إلى جودة مرة ثانية إلا في الإيه؟ في الماء، عشان تبقى الدورة كاملة. فلو تبول أو تبرد خارج الماء عند تنقطع الدورة تموت تهلك، فتنقطع دورة البلهارسيا. لكن المجاري لما تصرف على المياه الناس تنزل تختفي فيها، دورة البلهارسيا تكتمل من البيض، من البيضة دي تنقص تبقى دودة، والدودة تدخل في داخل جسم الإنسان وبعدين تتحول إلى ورقة تاني وبعدين تخرج إلى الماء تكون دودة وتخرج من البراز والبول تاخد دورة كاملة. لو ان الانسان امتنع عن التبول والتفرس في الماء يحدث ان الدوره ايه؟ تنقطع، وبالتالي يخضع للبلهارسيا تماما. لا يمكن ان تنتشر، لان هذه الطريقه الوحيده للبلهارسيا في الانتشار، ما بتنتشرش بالايه؟ عن طريق العدوى، ولا بالفم ولا بالدم ولا بغيره. الطريقه الوحيده هي انها تدخل من جلد الايه؟ الإنسان، الدودة تخترق جسم الإنسان، يعني الطريقة الوحيدة. وبالتالي إذا تم منع بس صرف المجاري على المياه، منع التبول والتبرس في الماء، ومنع الإغتسال في الماء الراكد كما نعم يستلم، هذا يؤدي إلى منع مثل هذا الأمر. أن يستلم قال أوكل الآنية، أوكل الأسقية وغطي وخمر الآنية، خمر الإناء وأوكل استقاء وأوكل اسم الله. فإن في السنة يوما أو ليلة، إن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يجدوا إناء غير مخمر أو استقاء غير نور إلا دخل فيه. هذا انه يعرف بالوباء، يقولوا امراض الصيف وامراض كذا، ان في توقيتات بينزل وباء. اذا كان هذا الاناء غير مخمر غير مغطى ينزل فيه ايه؟ الوباء. الاستقاء غير موكا غير مربوط القربه غير مربوطه يدخل فيها المرض، وبالتالي الناس يشربون هذا فيحدث التجد مرض منتشر كثير جدا، لان الوباء نزل في هذه الليله فوجد كثيرا من الانياء غير مغطاه. غير مغطى، وهذا ايضا من الاشياء اللي تمنع انتشار الامراض على القطاع كبير من الناس. يحدث وباء مثلا في مجتمع من المجتمعات بسبب عدم كفاءة الاسقية وتخمير الانية وغيرها، الى غير ذلك من الاحاديث كثيرة جدا اللي فيها المحافظة والعناية. نظفوا اثنيتكم، ان اليهود لا يمرضون اثنيتهم، لا ينظفون أبنيتها، فينظف إذا ثناءه بيته وما حوله. النهي عن البول في طريق الناس وفي ظله وفي موارد الناس، لكي لا يخرج الإنسان على الأماكن اللي فيها إيه؟ اللي فيها البول وفيها الغائط من الروائح أو غير ذلك من الميكروبات أو الجراثيم أو غيرها. هذا كله من الأمور اللي تمنع شر الأمراض. فعن طارق بن عبد الرحمن قال: وقع الطاعون بالشام فاستغرقها، فقال الناس: ما هذا إلا الطوفان، إلا أنه ليس بلا يعني ده تقال مش تقال مرض، ده تقال مرض لن يبقي أحد. فبلغ معاذ بن جبل فقام خطيبا فقال إنه قد بلغني ما تقولون، وإنما هذه رحمة ربكم ودعوة نبيكم وكموت الصالحين قبلكم، ولكن خافوا ما هو أشد من ذلك، أن يغدر رجل منكم من منزله لا يدري أمؤمن هو أم منافق. وده اللي الواحد يخاف الموت، يموت الإنسان لابد يموت، يموت بمرض، يموت بهدم، يموت بغرق، يموت بحرق، يموت بحادث، يموت بدون أي شيء. إذا جاء أجله لابد أن يموت، فالموت لابد مدركه. هذا شيء إيه؟ الإنسان لا يخاف الموت، لأن هذا الموت لابد أن يدركه. والإنسان إذا مات مات بأجله. فقال لا تخافون هذا، انما الواحد يخاف منكم ان هو يموت ما يعرفش يروح فين بعد الموت. وده اللي يعمل له الحساب، مش يعمل حساب انه هيموت، هيموت هيموت، لكن ماذا بعد الموت؟ هل الى الجنه ام الى النار؟ وده ينتخب ان هو يعمل حساب. وعن شهر ابن حوشب، عن شهر ابن حوشب عن رابط رجل من قومه كان شهد طاعون عمر، قال لما اشتعل الوجع قام ابو عبيده بن الجراح للناس خطيبا فقال ايها الناس ان هذا الوجع رحمه ربكم ودعوه نبيكم وموت الصالحين قبلكم، وان ابا عبيده يسال الله ان يقسم له منه حظا. قال وطعم، يعني ابو عبيده مات بالطعم، فمات رحمه الله عليه رضي الله عنه. واستخلف على الناس معاذ بن جبل فقام قتيلا بعده فقال ايها الناس ان هذا الوجع رحمه ربكم ودعوه نبيكم وموت الصالحين قبلكم، وان معاذا يسال الله ان يقسم لال معاذ منه حظا. قال فطعن ابنه عبد الرحمن، يعني اصيب بالطعن. قال ثم قام فدعا ربه لنفسه فطعن في راحته في يده، فلقد رأيته ينظر إليها ثم يقبل ظهر كفه ثم يقول ما أحب أن لي بما فيه شيئا من الدنيا. مقصود في يده كان يقبل يده ويقول ما أحب، يعني لو يعطوني الدنيا ويزول الألم ده من يده ما أقبل لما فيه من الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فقال رضي الله عنه فلقد رأيته ينظر إليها ثم يقبل ظهر كفه ثم يقول ما أحب أن لي بما فيه شيئا من الدنيا. فلما مات استخلف على الناس عمرو بن العاص. وعن عبد الله بن رافع قال لما أصيب أبو عبيدة طاعون عمواس استخلف على الناس معاذ بن جبل واشتد الوجع، فقال الناس لمعاذ ادع الله أن يرفع عنا هذا الرزق، فقال إنه ليس برزق ولكنه دعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم وشهادة يختص الله بها من يشاء من عباده منكم. أيها الناس أرفع خلال من استطاع منكم ألا يدرك شيء منها فلا يدرك شيء منها. قال وما هم؟ قال يأتي زمان يظهر فيه الباطل ويصلح الرجل على دين ويمسي على آخر، ويقول الرجل والله لا أدري على ما أنا، لا يعيش على بصيرة ولا يموت على بصيرة، ويعطى الرجل من المال ما لله على أن يتكلم بكلام الزور الذي يسخط الله. اللهم آت آل معاذ نصيبهم الأوفى من هذه الرحمة. فطعن ابناه فقال سأل عنهما فقال يا أبانا الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين. قال وأنا ستجداني إن شاء الله من الصابرين. ثم طعنت امرأتان فحلفتا، وطعن هو في إبهامه في إصبعه فجعل يمسها بفيه ويقول اللهم إنها صغيرة تبارك فيها فإنك تبارك في الصغيرة حتى هلك. فأخذ يمس الطاعون اللي في يده يقول اللهم إنها صغيرة فبارك فيها فبورك فيها حتى مات بها رضي الله عنه. وعن الحارث بن عمير قال تعن معاذ وابو عبيده وسرحبيل بن حسنه وابو مالك الاشعري في يوم واحد، فقال معاذ انه رحمه ربكم ودعوه نبيكم وقتل الصالحين من قبلكم، اللهم ات ال معاذ النصيب الاوفر من هذه الرحمه، فما امسى حتى طعن ابنه عبد الرحمن الذي كان يثنى به واحب الخلق اليه، فرجع من المسجد فوجده مكروبا، فقال يا عبد الرحمن كيف انت؟ فقال يا ابتي الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، فقال معاذ وانا ان شاء الله ستجدني من الصابرين، فامسكه ليلته ثم دفنه من الغد، فطعن معاذ، فقال حين اشتد به نزع الموت فنزع نزعا لم ينزع احد، وكان كلما افاق من غمره فتح عينيه ثم قال فوعزتك انك لتعلم ان قلبي يحبك، يعني الله سبحانه وتعالى. وعن عمر بن قيس عمن حدثه عن معاذ قال لما حضره الموت قال انظروا اصبحنا، قال فاوتي فقيل لم تصبح حتى اتى في بعض ذلك فقيل له قد اصبحت، فقال اعوذ بالله من ليله صباح النار. مرحبا بالموت مرحبا، زائر مغتر حبيب جاء على ساقه، اللهم اني قد كنت اخافك واليوم ارجوك، يعني في الحياه كنت اخافك واليوم ارجوك، انك لتعلم اني لم اكن احب الدنيا وطول البقاء فيها لكر الانهار ولا لفرش الاشجار ولكن لظمأ الهواجر ومكابده الساعات ومزاحمه العلماء بالركب عند حلق الذكر. اتفق اهل التاريخ ان معاذ رضي الله عنه مات في طاعون عمواس بناحيه الاردن من الشام سنه 18، واختلفوا في عمره على قولين، احداهما 38 سنه والثاني 33 سنه. والراوي الله اعلم مات وهو ابن 33 سنه. عن سعيد بن المسير قال رفع عيسى بن مريم وهو ابن 33 ومات معاذ وهو ابن 33 سنه. رضي الله عن معاذ وعن الصحابه اجمعين. عرف الجمع بين هذا النص لتعلموا لماذا آثر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر معاذ ولم يخبر أحدا غيره بهذا الحديث. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رئيس النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. وفي رواية أن معاذ أخبر بذلك عند موته تأثما من كتمان العلم. فكنت رئيس النبي صلى الله عليه وسلم، أي أركب خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار، يعني الحمار الأهلي المعروف الذي يركب، الحمار الإنسي وليس الوحشي، لأن الحمار الوحشي لا يركب، يعني ما يستطيع الإنسان أن يركبه. قوله أتدري أي أتعلم، يعني أتعلم يا معاذ ما حق الله على العباد، أي ما أوجبه عليهم وما يجب أن يعادلوه به، ما يجب أن يعاملوه به. والنبي السبب ألقاه بصيغة السؤال يكون أشد حضورا لقلبهم حتى يفهم ما يقول صلى الله عليه وسلم، هذا فيه تشويق، يقول أتدري فينتبه الإنسان، ينتبه كما قال له أتدري كذا، أو يسأل أو تأتي معلومة في صورة للسؤال وهو لا يعرفه فينتبه وينتظر الإجابة ليتعلمها. أما قول ما حق العباد على الله أي ما يجب أن يعامله به، يعاملهم به، والعباد لم يجيبوا شيئا على الله، يعني حق العباد على الله حق واجب، هل لا يسعهم ان يتركوا حق الله عز وجل عليهم؟ لكن حق العباد على الله هذا حق واجب، لكن لم يوجبه احد على الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي اوجبه على نفسه سبحانه وتعالى، ليس كما يقول المعتزله ان هذا حق مقابله، والواجب على الله ان يفعل ذلك في مقابله ما فعله هؤلاء الناس من عبادات الله. هذا الحق حق فضل من الله سبحانه وتعالى، ليس حقه مقابله، انما تفضل من الله سبحانه وتعالى على عباده، لان العباد انما خلقهم الله سبحانه وتعالى لعبادته، واوجدهم وانعم عليهم بكل انواع النعم لكي يعبدوه، وهو خالقهم وهو سيدهم وهم عبيده، والعبد لا يستحق اجر من سيده، فالانسان لو اشترى عبد من السوق ليعمل عنده ما يطالبه العبد، ما يطالب سيده باجر، ليس له اجر عند سيده، وهو مالكه وهو سيده، الله سبحانه وتعالى هو ملك الخلق وهو سيدهم سبحانه وتعالى، وهو يتصرف فيهم كيف شاء، وخلقهم لكي يعبدوه وحده لا شريك له، ليس لهم عند الله عز وجل اجر. لكن من فضل الله سبحانه وتعالى وسعه رحمته ان جعل للعبد اجرا على عبادته، وجعل له الحسنه بعشر امثاله، مش باجر واحد، بعشر امثاله الى 700 ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء. ومن الناس من جعل الله عز وجل اجره بغير عبد ولا حساب، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، وكل هذا محض فضل ومنه من الله سبحانه وتعالى، لا على وجه المقابله، مش على وجه المشاء انا بعمل كذا ولي كذا، هذا ليس على وجه المقابله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل احد الجنه بعمله، فقال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته، لأن عملك هذا اللي تعمله شكر على أي نعمة، مثلا نعمة السمع ولا البصر ولا الكلام ولا العقل ولا الفهم ولا التدبر ولا المشي ولا البطش ولا الري ولا الشبع ولا النظر ولا المتعة ولا الحياة ولا أي نعمة، أنت لو ضربت ساجدك منذ ولدت إلى أن تموت ما تشكر نعمة واحدة نعم الله عز وجل عليك، وأنت تتمرد في نعم الله ليل نهار، لو أمسك الله عز وجل الهواء لو امسك طرف الهواء لمات كل كائن موجود على ظهر هذه البسيطه، لو منع الماء لا تعيش دابه على الارض ولا تزر دابه على الارض، فالناس يتمردون في فضل الله ونعمته، ليس هناك ليس لهم حق على الله، انما هذا حق احقه الله على نفسه، ها كما كتب على نفسه الرحمه سبحانه وتعالى، كتب على نفسه، هو الذي كتب على نفسه الرحمه، وهو الذي اوجب على نفسه هذا الحق، والذي اوجب على نفسه هذا الحق، وهو احد فضل من الله عز وجل ومنا من الله سبحانه وتعالى، لا كما يعتقد الشيعه المعتزله اهل البدعه والضلال. قال وما حق العباد على الله اي ما يجب ان يعاملهم به، والعباد لن يوجبوا شيئا بل الله اوجب على نفسه فضلا منه على عباده، قال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمه، كتب ربكم على نفسه الرحمة، هو الذي كتب سبحانه وتعالى على نفسه الرحمة، وهو الذي حرم الظلم على نفسه، محدش حرمه، أي شيء يفعله الله عز وجل في الناس في الخلق يفعله غير ظالم له، لأنه إيه؟ إنه ملكه، سبب إذا تصرف في ملكه يتصرف كيف شاء، لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون. لكن حرم الظلم على نفسه سبحانه، مش حدش حرمه عليه، انما حرم الظلم على نفسه وكتب على نفسه الرحمه، واوجب على نفسه ان يدخل الجنه كل من مات ولم يشرك بالله شيئا، هذا هو الذي احق احقه الله على نفسه، وكتاب كتبه الله عز وجل عن نفسه، وظلم حرمه الله عز وجل على نفسه. فأوجب سبحانه وتعالى على نفسه أن يرحم من عمل سوءا بجهالة بسفة وعدم حسن التصرف ثم تاب بعد ذلك وأصلح. قول معاذ رضي الله عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. وهذا في أن الإنسان إذا كان لا يعلم شيئا أن يرد علمه إلى الله، في كل الأمور يرد علم الأشياء إلى الله سبحانه وتعالى. أما ما يكون من الأحكام الشرعية يجوز أن يرد علمه أيضا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول الله ورسوله أعلم. يعني مثلا تدل ما حكم كذا في الفقه، مثلا في التيمم، في الوضوء، في الصلاة، يقول الله ورسوله أعلم. لكن ما يكون من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، لا يقول الله ورسوله أعلم، إن الرسول لا يعلم هذا، من يعلم الله، إن الله عنده علم الساعة. يعني لو فلان متى يموت يقول الله ورسوله أعلم، الرسول ما يعلم متى يموت فلان ولا متى يموت إلا هذا. متى ينزل المطر تقول الله ورسوله أعلم، هل تحد الرياح، هل ينزل المطر، فلا يقول ما هو رسوله أعلم، يقول الله أعلم. يعني هذا اختص الله به نفسه، قال إن الله عنده علم الساعة والمسجد الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. أما فيما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام الشرعية يجوز أن نقول الله ورسوله أعلم. هذا فيه أدب أن الإنسان كان لا يعلم شيء يرد علمها إلى الله سبحانه وتعالى، يرد علم الشيء إلى الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى ولا يشركوا به شيئا، أن تكون كل عبادتهم لله ولا يجعلوا مع الله عز وجل شريك. وقد ذكرنا ذلك تفصيل في المرات السابقة. وشيء هنا جاءت نكرة، أي أي شيء لا يجوز أن يشركوا به أي شيء، لأن النكرة تفيد العموم، النكرة تفيد العموم. قلت أفلا أبشر الناس، قال قلت أفلا أبشر الناس، البشارة تكون بما يسر، الحصل أن البشارة تكون بما يسر، ولكن ما جاء في القرآن تبشرهم بعذاب أليم فهذا من باب الاستهزاء بهم والسخرية منهم، لأنه إذا جاء تبشرهم يطرحون ينتظرون يكون بعذاب أليم، يكون هذا من باب السخرية بالكفار والاستهزاء بهم بل استخفاف بأمرهم. لكن الأصل أن البشارة تأتي بإيه؟ بمقابلة النذارة، فالبشارة تكون بما يسر وتكون بالخير، والنذارة تكون بالشر، تكون بالشر وبما يضر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل فيه إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، مبشرا لأهل الإيمان بالخير ومبشرا لأهل الكفران بالشر في الدنيا والآخرة، والإيمان بالعذاب في الدنيا والآخرة. فقال أفلا أبشر الناس، أخبر الناس بشيء يسرون به، يطرحون، يبتهجون بهذا الأمر عندما يعلمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم، لا تبشرهم، لا هنا ناهية، لا تبشرهم فيتكلوا، أي فيتكلوا على هذا. وهذا طبعا ليس كل الصحابة يتكلون، لأن الصحابة عندما يعلمون ذلك يفرحون ويعملون، لكن بعض ضعاف النفوس ومن يأتي يعني من أهل النفاق وغير ذلك يعلمون الحديث فيتركون العبادات ويقولون جاء في الحديث كذا وكذا. طب حال الناس الآن مثلا عندما الراجل لا يصلي ولا يصوم وكذا ويقول يعني ما تكلمه يعني يقول إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم، ومن صحت على يعني عامل الإنسان ليس على الصلاة ولا على كذا، يعمل على ما في قلبه، وأنا قلبي أبيض ولا أكن من الناس كذا وكذا، بل اللي تلبس الشيطان على الإنسان، ويقول إن الله لا ينظر إلى صوركم، لا ينظر إلى صوركم. صحيح إن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صور الناس من باب الجاه والسلطان والصولجان والحرس والنظام وغير ذلك، لا ينظر إلى هذا، إنما ينظر الله سبحانه وتعالى إلى قلوبكم وأعمالكم. الحديث إلى قلوبكم وأعمالكم، هم يقتصرون على قلوبهم فقط، عشان يقول لك قلبي أبيض، وهذا كذاب، لأن الإناء ينضح بما فيه، الإناء ينضح من إيه؟ من فيه، لو كان القلب أبيض يبقى الظاهر إيه؟ أبيض، كل الظاهر أسود، الباطن أسود، الباطن أسود الإله ينضح لما فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن في الجسد لمضغة، إذا صلح صلح الجسد وإذا فسد فسد الجسد. رحنا نلاقي مثلا الجسد فاسد، المضغة اللي جوا صلحة من الداخل هذه فاسدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلح صلح الجسد وإذا فسد فسد الجسد. فألا هي القلب، فالقلب إذا كان فاسد أعضاء تكون فاسدة، تكون فاسدة. ولأن القلب يعني أشد للدينامو المحرك للأجهزة. فإذا أنت وجدت الأجهزة ما تعمل، الأجهزة الخارجية ما تعمل، أليس هناك مصدر للكهرباء لهذه الأجهزة؟ يعني هناك نيجي ندور عربية، في عربية راجل يحط المفتاح دورة واحدة المفتاح تدور، الكهرباء فيها قوية يعني فيها بنزين وفيها كهرباء مطور صالح للاستخدام، أول ما تدور المفتاح تدور السيارة، وسيارة محتاج تكتين في المفتاح، وسيارة تدور زق، تدور بالزق لازم تدفع ناس يزقوها يدفعوها عشان تدور، وسيارة ما تدور لا زق ولا غيره، بس حياة أصلا ليس فيها حياة. عربية ما فيهاش بطارية ولا دينامو أصلا، مفيش مصدر أصلا للكهرباء، ما تدور السيارة حتى لو دفعوها يقدروا يزقوها إلى يوم القيامة، ما تدور هذه السيارة. ودي سيارات تدور لأن الكهرباء موجودة. هذا هو ما يحصل للإنسان، إن هو موجود مصدر للطاقة في الداخل، طاقة إيمانية كله أثر على الأعضاء. أول ما يحدث شيء من الصلاة بدأ للصلاة تلاقي إنه إيه؟ القلب يدور ينشغل، هم دفع الأعضاء إلى إيه؟ إلى الإتيان بالصلاة، إلى الإتيان بالصيام، ينبي قراءة القرآن، ينبي الذكر، قلب حي ومسحور. شحنة موجودة تدفع هذا الإنسان، لكن ما في شحنة كهربائية ولا في دينه من أصله، يعني ما تدور، ما تدورش، لا تستعمل، لا تصبح للاستخدام. فالإنسان إذا كان أعضاءه فاسدة ولا لا يستجيب لا لصلاة ولا لصيام ولا لغيره، هذا معناه أن القلب اللي في الداخل قلب ميت، هذا قلب ميت ليس فيه شحنة إيمانية تدفع هذه الأعضاء إلى إتيان هذه العبادات. فقال أفلا أبشرهم؟ قال لا، وهذه ناهية، لا تبشرهم فيتكلوا، يتكلوا على رحمة الله، يتكلوا على رحمة الله فلا يأتون بالعبادات. صحيح إن مفيش حد يدخل الجنة بعمله، هذا صحيح، لكن ليس معنى ذلك ان الناس اذا ما عملتش اعمال صالحه تدخل الجنه، لانه الاعمال الصالحه هذه ليست كفايه في دخول الجنه، لكنها سبب في استجلاب الرحمه التي تدخل بها الجنه. يعني انت ما تدخل الجنه الا برحمه الله، فكيف تستجلب رحمه الله؟ بطاعتي ام بمعصيتي؟ بطاعه الله. فاذا كنت مطيعا استجلبت الرحمة، فإذا رحمك الله أدخلك الجنة. إذا العمل له أثر ولا ملوش؟ العمل له أثر في دخول الجنة لأنه هو يستجلب الرحمة، لكن مراد الحديث لا يدخل أحد الجنة بعمله، أي مش هو العمل اللي تدخل به الجنة، فتدخل برحمة الله أنه يتفضل عليك، لكن مش على جهة المقابلة، يعني مش عملك ثمن للجنة. يعني أنت تيجي تشتري مني سلعة بمية جنيه، انت راجل فقير ما عادش الا 10، فاخذ منك ال10 اعطيني السلعه، قال ما اعطيتك السلعه بعشرتك، قال لا تكفي ثمن الايه؟ السلعه، انما اعطيتك اياها فضلا مني، فضلا ايه؟ مني. فهذا هو المقصود، ان اعمالك هذه لا تكفي شيئا، ما تكفيش ايه؟ ما تكفيش شيئا، لكن الله عز وجل يدخلك الجنه بفضله ورحمته. فضيل ورحمته لما عنه منك من حسن السيرة ومن إقبالك عليه ومن محبتك له ومن رجائك لما عنده من الثواب وخوفك مما عنده من العقاب، فلأجل ذلك أعطاك الجنة سبحانه وتعالى.
وليس على وجه المقابلة بالعمل، ليس العمل ثمنا للجنة، ألا إن سلعة الله غالية. هذه أحد يملك ثمن، مش حد يملك ثمن سلعة الله هي الجنة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ومعنى الحديث أن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وأن المعاصي تكون مغفورة بتحقيق التوحيد. ونهى صلى الله عليه وسلم عن إخبارهم بأن لا يعتمدوا على هذه البشرى دون تحقيق مقتضاها، لأن تحقيق التوحيد يستلزم اجتناب المعاصي، لأنه من كمال التوحيد فعل المأمور واجتناب المحظور، لأن فعل المأمور واجتناب المحظور انقياد، والانقياد هذا من إيه؟ من تمام التوحيد. نقول لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله؟ ما معنى الإسلام مثلا؟ ومعنى لا إله إلا الله تعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، تعبده وحده لا شريك له، مش أنك تجتنب الشرك فقط دون عبادة الله، لا بل تعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذا معنى لا إله إلا الله، تعبد الله ولا تشرك به شيئا. الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. يبقى توحيد وخلوص من الشرك وانقياد بإيه؟ بالطاعة. الانقياد بالطاعة ده هو فعل المأمور وترك المحظور، فهذا من مكملات التوحيد. فلذلك لا يكون إنسان موحدا توحيدا كاملا إلا إذا كان يفعل المأمور ويترك الإيه؟ ويترك المحظور. فيقول معنى هذا يعني تحقيق التوحيد يستلزم اجتناب المعاصي، لأن المعاصي صادرة عن الهوى، وهذا نوع من الشرك. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه من هواه. وليس كل من اتخذ من أطاع الهوى يكون عابدا للهوى أو عابدا للشيطان، لا، إذا صار في فلك وصار يبيح ما يلقي عليه الهوى ويقدمه على الشرع الحنيف ولا ويستحل ما حرم الله، هذا متبع للهوى، هذا متبع للهوى. لكن إذا كان يقع من إنسان سقطة أو زلة أو غلط ويعلم تحريمه وأنه مخالف للشرع والدين ويرجى أنه يتوب إلى الله ويقلع عن هذا، فهذا لا نقول أنه يعبد الإيه؟ يعبد الإنسان اللي بيشرب السيجارة متبع للهوى، اللي بينظر إلى الراقصة في التلفزيون هذا متبع للهوى، لكن هذا يعبد الهوى؟ هذا لا يعبد الهوى، لأنه يعرف أن هذا حرام، يعرف أن هذا حرام ويرجى أن يتوب منه ويقلع عنه. لكن عند في أثر من الهوى، من اتباع الهوى، في أثر من اتباع الهوى، يجب أن يعبده. متى يعبده؟ أن يقدمه على الشر، أن يقدمه على الشر. راقصة ترقص والمؤذن ينادي، صلي أن يكمل الرقصة، المباراة بتقام، يروح الصلاة ولا يصلي بين الشوطين؟ لا، إذا صلى يصلي بين الشوطين، يصلي منفرد، يصلي في البيت، الناس بتعنوا إن هذا مكفوته، إن هذا بتقديم لهذا الأمر على العبادة والطاعة، مش في ذهنه إن التكبير في الإحرام تفوته، ده في ذهنه إنه ممكن هجمة في الكورة تفوته مثلا، أو دون يدخل ما يشوفوش، وحتى لو شافوا في الإعادة أو في النشر أو بعد ذلك ما يحدثوش النزلة والنشوة أثناء إلا أثناء المباراة، هذا من اتباع الهوى. إنه لو كان هو يعظم الصلاة فيبقى حرصه على أن تكبيرة الإحرام لا تفوت، وكان الصحابة إذا فات الرجل منهم تكبيرة الإحرام كانوا يعزونه في ذلك، يعزوه يواسوه إنه فاتته تكبيرة الإحرام، وكان يقولون إذا فاتت الرجل تكبيرة الإحرام فاغسل يدك منه، يعني فضح منه ده ما يعني فايدته قليلة تكبيرة الإحرام. فإذا كان الإنسان يفضل بقى هذه الأشياء المتعلقة بالدنيا يقدمها على ما يتعلق بالآخرة، فهذا يورث اتباع الهوى إلى أن تحدث عبودية الهوى، عبودية الهوى، عبودية المنصب، أن يصل إلى كل العبد المأمور يقول هذا حرام، يقول لك معلش انا عبد المأمور. طب هذا الله عز وجل هو الذي امر بهذا، يقول لك معلش بس انا رئيسي امرني بهذا، مثلا رئيسه في العمل، فيصبح ان هو يمثل امر قائده سيده موجهه من فوقه في المنصب على امر الله، ويعظم امره لا يعظم امر الله، يقول له هذا حرام، يقول لك معلش انا مأمور، انت مأمور من الله سبحانه وتعالى. فهذا يؤدي الى عبوديه الهوى، الى ان يصلح. لكن ليس كل من يقع في معصيه يكون عبدا للهوى، عشان يكون هناك في تفريق بين من تقع منه الزله، لانه هذا وارد في كل الناس، يقع منه زله وتقع منه معصيه، يعرف انها حرام ويتوب. الله سبحانه وتعالى مدح المؤمنين، مدحهم وهم تقع منهم بعض المعاصي. قال والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، فمن يغفر الذنوب الا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا سياق مدح للمؤمنين، فعنده متضمن الوقوع في ايه؟ في معصيه، لكن هم وقعت منهم معصيه لم يصروا عليها، استغفروا الله سبحانه وتعالى، عادوا الى الله. ها؟ بسرعه الانسان تقع على قميصه شيء بسرعه ينظفه حتى لا تلتصق به، يقول لك بسرعه تحط ميه بسرعه ما ايه؟ القماش ما يتشربش الشيء اللي وقع عليه، وبالتالي يسهل تنظيفه. المسلم حريص على ذلك، تقع منه المعصيه بسرعه ينظفها بالتوبه، بالرجوع الى الله، بالاقلاع، بالعزم على الا يعود اليها مره ثانيه. قد تقع منه مره ثانيه تنظفها ايضا وبسرعه حتى لا تلتصق به. قد تعود منه مره ثالثه وثانيه، لكن حريص ان يجدد التوبه ويفعل حسنات تكفر هذه السيئات، وهكذا سيظل حتى يقهر شيطانه، حتى يقهر شيطانه ويستطيع ان يستمر في طاعه الله عز وجل في عبوديته لله سبحانه وتعالى. قال افلا ابشر الناس؟ قال لا، اذا ما يتكلوا تبشر بها معاد عند موته تاثما من كتمان العلم، يعني تاثما ان يكون كتما للعلم. يعني بقي ان هو هذا الباب فيه مسائل ذكر المصنف رحمه الله، يعني مسائل كثيره اكثر من 20 مساله في هذا الباب، يعني نبني عليه في المره القادمه باذن الله سبحانه وتعالى. اذا تعلقت اختي بصديقتها او بمعلمتها على هذا الشيء، التعلق هذا مقصود به المحبه او ايجاد علاقه فيها محبه. هذه المحبة أنواع، المحبة أنواع، المحبة محبة الله عز وجل، فهذه المحبة تختلف عن غيرها في أن المحبة هنا لذات الله، أننا نحب الله لذاته سبحانه وتعالى، نحبه في كل وقت وآن، في يسر في عسر، في فقر في غنى، في سفر في حضر، في صيف في شتاء، في ليل في نهار، نحبه على كل حال، في الصغر في الكبر، نحن نحب الله سبحانه وتعالى في كل حال، ونحبه لذاته. ما سوى الله لا يحب لذاته. ما سوى الله لا يحب لذاته، وإنما تكون محبته تبعا لمحبة الله. فنحن نحب محمدا لا لذاته، ولكن لكونه رسول من رب العالمين. لكونه رسول الله، لكون الله سبحانه وتعالى يحبه ويحب الأنبياء والمرسلين. فنحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب الأنبياء والمرسلين جميعا لمحبة الله لهم، فمحبتهم تابعة لمحبة الله، وهذا ما يقال فيه الحب في الله، الحب في الله. فنحب الأنبياء والمرسلين والملائكة والصالحين عبر كل زمان ومكان، من أمتنا أو من غير أمتنا، الصالحين قبلنا، ربنا اغفر لنا، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فنحب المؤمنين أتباع الأنبياء في كل عصر، في كل عصر، يعني قبل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم مش حاجة اسمها أتباع أنبياء، يا إما تابع لمحمد، يا إما ليس تابعا لأحد. ليس هناك تبعية لأنبياء بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. إما أن يكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم أو ليس تابعا لأحد. فأما أقول أتباع الأنبياء، يبقى أتباع الأنبياء المؤمنين به قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. أما بعد بعثته فليس ثمة إلا مسلم وكافر. والمسلم هو من كان تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، والكافر ما سوى ذلك أيا كانت ملته وأيا كانت تبعيته، فهذا ليس بمسلم. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الامه ثم لا يؤمن بي الا ادخله الله النار. وقال والذي نفسي بيدي لو كان موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالانبياء جميعا اماما وقائدا في ليله الاسراء ليعلن انه امام مقدم وانه رسول معظم صلى الله عليه وسلم وانه امام لجميع الانبياء لا يسع احد بعد نبيه صلى الله عليه وسلم ان يكون تابعا لغيره صلى الله عليه وسلم. فالمحبه بخلاف محبه الله لابد ان تكون تابعا لمحبه الله. فنحن نحب من يحبهم الله من الانبياء والمرسلين والملائكه والصالحين عبر كل العصور الانبياء وبعد الانبياء المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم ايا كان وفي اي مكان كان. ونحب الاماكن التي يحبها الله كالمساجد مثلا، نحن نحبها لكون الله عز وجل يحبها، احب بلاد الله الى الله المساجد. ونحب الاعمال التي يحبها الله، احب الاعمال الى الله الصلاه على وقتها. فنحن نحب العمل الذي يحبه الله، فنحب الاعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى. فهذه كلها محبه تسمى المحبه لله. فنحن نحبها لكون الله عز وجل يحبها بمحبة تابعة. هناك محبة جبلية فطرية موجودة في نفس الإنسان، لا هي من هذا الباب ولا من هذا الباب، ده الإنسان مجبول عليها. حب الإنسان لولده، حب الإنسان للمال، حب الإنسان للجمال، حب الإنسان للوالد، الوالد تطلق على الوالد والوالدة، حب الإنسان لوالده مثلا، حب الإنسان لبعض أصدقائي وخلاني، هذه محبة مباحة، ولكنها إذا أدت إلى طاعة تكون طاعة، وإذا أدت إلى معصية تكون إيه؟ معصية. إنسان من حبه لولده يمنعه من الصلاة في المساجد، هذه محبة أدت إلى معصية فتكون هذه المحبة معصية. حبه لولده يجعله يقيم الصلاة ويقيمه من الفجر في الفجر كي يصلي في الليل الشتاء الباردة ويقود معه في المسجد وكذا، مع انه قد يتضرر بحر وبرد لكن يخاف عليه من النار، المحبة ادت الى طاعة، فتكون هذه من قبيل الايه؟ الطاعة. ولكن اصلها مباح، سنحب المال هذا مباح، لان زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحق، هذا مزين للناس محبب للناس. لكن حب للمال جعل يأخذ من الرشوة، من النصب، من الاحتيال، من السرقة، فمن أكل أموال اليتامى ظلما، هذا حب المال أدى إلى إيه؟ إلى معصية. لكن حب للمال جعل يتحرى الحلال ولا يأكل يضع في بطنه إلا حلال ويطعم أولاده إلا حلالا وينفق المال في سبيل الله، حبه عشان يتكسبه وينفقه في سبيل الله، هذا حب أدى إلى إيه؟ إلى الطاعة، فيكون من قبيل الطاعة. فلا بأس إن الإنسان يحب المعلم ويحب الوالد ويحب الصديق، لكن لابد أن تكون هذه المحبة هي في سبيل الطاعة، لأن أنا لا أحب إنسان لذاته، مفيش مخلوق يحب ليه؟ لذاته. يعني أنا أحب أبي، أنا أحب أبي لكوني هو والدي ومسلم، لو أن أبي كفر أبغضه وأكرهه، لأن أنا مش بحبه هو بذاته، أنا بحبه في الله لكوني مسلم، وكذلك أحب كل المسلمين، فزيد أو عبيد أو غيره هؤلاء أنا أحبهم لكونهم مسلمين، محافظين على الصلاة وكذا وكذا. متى يتخلف عن إسلامه ينقلب الحب إلى إيه؟ إلى هو في ذات الإنسان نفسه، كنت بحبه بالأمس أبغضه ليه؟ اليوم. يبقى ما فيش حد بيحب لذاته إلا إيه؟ إلا الله. إلا الله سبحانه وتعالى. لو أن المسجد هذا والعياذ بالله انقلب إلى كنيس، أنا أكره هذه البقعة هذا المكان. لأن أنا أحب هذا المكان لكون المسجد. لكون إيه؟ مسجد. أنا أحب السجود لله. لو كان السجود للصنم أنا أبغضه. أنا مش بحب السجود لذاته، أنا بحب السجود لما يبقى لله. أحب النفقة لما تكون في الله، أما تكون في شراء المسكرات والمخدرات والسجائر أنا أبغض هذه النفقة، أبغض هذه النفقة. أحب النذر عندما يكون لله، لما يكون للبدوي والحسين وغير ذلك أنا أبغض هذا النذر. فالأعمال والأماكن والمخلوقات لا تحب لذاتها، وإنما تحب حب تبع لمحبة الله. فما يحب الله تحبه، وما يبغض الله نبغضه. بل قال فلان حبيبي يكون كافر، لا يمكن. ما تستمعش لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاب الله ورسوله ولو كانوا آباءه أو أبناءه أو إخوانه أو عشيرته، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيادهم برحمة. نحب أبائنا وأهلينا نكون مؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم كان عمه أبو لهب، ونزل في القرآن نتلى إلى أن تقوم الساعة تبت يد أبي لهب وجن ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحب في جيبها حبل مسك. أبو لهب هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرهه كان يبغضه، نعم انقطعت. النبي من أهلي، نوح عليه السلام نبني من أهلي، قال إنه لا ليس من أهلي، ما عمل من غير صالح. إذا عمل غير صالح يبقى خلاص انقطعت إيه الكل، كل الأشياء اللي تربطنا بها انقطعت، ما ليس هناك علاقة ولا وسيلة بيننا وبينها. أبو عبيدة قتل أباه يوم بدر، ونزل فيه قول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول وقف على باب المدينة لما أبوه قال أبوك الرخص النساء في المدينة، قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن من أعز منها الأذل. وقف على باب المدينة قال والله ما تدخلها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول قال قل محمد من أعز وأنا الأذل، ولم يدخل حتى قالها ثلاثة محمد العبد وأنا لدن. وأتل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول لو كنت قاتل أبي فلا تجعل دمه يجري إلا على سيف. المتصلة متصلة، مش حاجة اسمها أشرب من نيل واحد وسماء واحدة وأرض واحدة وقشط واحد. النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل إلا قومه وما قتل إلا أعمامه. ربنا سبحانه وتعالى يقول لقد كان لك أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وإنا تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذا تؤمنوا بالله وحده يكون في محبة، ما تؤمن بالله في بغض في كراهية، هذا شيء في القلب. لا يمكن أن تحب الله وتحب عدو الله، شيء ما يجتمع في القلب، هذا خصام. ثانية عنده كده عنده ازدواجية في المعايير الزواجية الشخصية والخصام فيها، لكن ما يكون إنسان